كان من الأولى أن يذكر المصنف في هذا الباب التحدث عن الماء وأنواعه وبيان الطاهر منه والنجس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول أخي: أليس الأولى أن يتحدث المصنف رحمه الله عن أنواع الماء من حيث الطهورية والنجاسة؟ والجواب أن المصنف رحمه الله إنما يقصد إنما التزم بالأحاديث، وليس كتابه كتاب فقه حتى يقال إنه يتكلم من حيث الطهورية والنجاسة. هو التزم إيراد الأحاديث، وبناء على ذلك فهو يتخير الأحاديث على المناسبات، ولا إشكال في أن ذكر الحديث في هذا الموضع مناسب. كيف؟ لأنه ذكر لنا حديث أمنية، ثم بعد ذلك أتبعه بقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم. فحديث النية، لأن النية أول ما تقع من الإنسان، ثم حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم، لأن الإنسان ينبغي أن يعرف حكم الوضوء، فبين ذكر حديث الذي يتضمن حكم الوضوء: لا يقبل الله صلاة أحدكم، ثم أتبعه بحديث: ويل للأعقاب من النار، لكي يبين أنك إذا توضأت ينبغي أن تستوعب جميع الأعضاء، لكي ينبهك أن جميع الأعضاء التي سنذكرها في صفة الوضوء ينبغي أن تستوعب. ثم ذكر هذا الحديث لكي يبين لك أن أول ما تشرع به هو نقل الماء، فينبغي أن يكون الناقل طاهرا. فإذا ذكر هذا الحديث في موضع في هذا الموضع مناسب جدا ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم.
هل من السنة الاستنشاق والموضوع بغرفة واحدة مع الدليل؟
أصح الأطوار في من أراد أن يتمضمض ويستنشق أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد ثلاث مرات. يأخذ الكف الأول فيدخل جزءا منه في الأنف في المضمضة، ثم الباقي يستنشقه بأنفه، لما ثبت في الحديث الصحيح، أعني حديث عثمان حمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد وكلاهما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وأقواهما حديث عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. هذا يدل على أن السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات، وكل غرفة تجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، والله تعالى أعلم.
يقول: ذكرتم السياق والسباق، فما هو السباق؟
السياق ما قبل المذكور وما بعده، السياق ما قبل المذكور وما بعده، والسباق ما قبل المذكور خاصة. يقولون: السياق والسباق المحكم، يعني سياق الكلام وسباقه محكم، يعني ما ينظر. أحيانا تأتي النصوص ويقصد منها اللفظ بعينه الذي ورد، وأحيانا يكون اللفظ مربوطا بما قبله، مثل حديثنا هنا يكون فيه مرتبط أوله بآخره، فالذين يصرفون الأمر عن ظاهره يضبطونه بآخره. والاحتكام إلى السياق والسباق هذا ما ليس فيه إشكال، وهو محل اعتذار عند الأصوليين رحمهم الله. إذا أراد الإنسان أن يحتج واحتج بسياق الكلام أو سباقه فهذا محل اعتذار عندهم، والله تعالى.
يقول السائل: نرجو منك إعادة القول بأن الأمر إذا علم بعلة الشك لم يدل عن الإيجاب.
هذا القول هو عندة من قال إن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يدري، إن الأمر في قوله فليغسل يديه محمول على الاستحباب. لماذا؟ يقولون: القاعدة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. والأصل أو دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يقولون إنه قطع الشك وأمر أن يرجع الإنسان إلى اليقين. ولما ثبت في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين. فبني الأمور على اليقين، لأنك إذا شككت صليت اثنين ولا واحدة، اليقين أنك صليت كم؟ واحدة، والشك أنك صليت اثنتين، فتبني على اليقين وهو الواحدة. وهكذا حتى في أمور كثيرة، حتى في الطلاق لو شك هل طلق امرأته مرتين أو مرة ولم يتمكن من اليقين، طلق على افتراضه وقال امرأته طالق مرتين ثم شك طالق ثم شك هل قال مرة أو مرتين، فاليقين هذا المرة والشك المرتين، ولأن اليقين أنه طلق مرة فيجمع الطلقة. وهكذا بقية الأحكام سواء كانت عبادة أو معاملة. إذا ثبت أن اليقين لا يجاز الشك، فالسؤال الرجل إذا نام بالليل نام ثم استيقظ الصباح يده اليقين فيها أنها طاهرة ولا نجسة؟ أنها طاهرة. وشككنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يحتمل أن اليد كانت ثابتة ويحتمل أن اليد تحركت فأصابت نجاسة، واضح؟ فأصبح إصابتها للنجاسة مشكوك أو متيقن؟ مشكوك. فالجمهور يقولون إن الأمر مبني على علة النجاسة، وعلة النجاسة مشكوك فيها لا متيقن، فإذا كانت مشكوكا فيها فإنه في هذه الحالة لا نقول بالوجود. والذي يظهر أنه يقال إن الإنسان إذا نام ذهب عنه الشعور والإدراك، وإذا ذهب عنه الشعور والإدراك احتمل أنه يصيب واحتمل أنه لا يصيب، وقد يكون في بعض الأحوال إذا كان الإنسان على حالة يغلب فيها جولان يد أن يصيب، فلذلك يعكس من يقول بالوجود يقول قد كان من المنبغي أن الإنسان ما يدخل يده إلا على براءة حتى يبقى الماء على البراءة وهي الطهورية. المقصود أن قولهم إن الأمر الذي علل بعلة الشك لا يفيد الوجود أن اليقين طهارة اليد ودخولها في الماء غير مؤثر، فلذلك لا يجب الغسل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل بالنسبة للاستجمار يكون بثلاثة أحياء، فهل هي لكلا السبيلين أو لكل منهما؟
لكل من السبيلين، كل خارج من السبيل له حجر. ولو أن إنسانا وجد حجرا ذا ثلاث شعب له ثلاث جهات، له أن يستجمر بكل شعبة، وكل شعبة منه تعتبر مستقلة، كل شعبة منه تعتبر مستقلة إذا كان حجرا كبيرا، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. نعم.
يقول هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟
نعم، يجوز الاستجمار مع وجود الماء، والأفضل الجمع بين الماء والاستجمار، الأفضل أن يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء، ولو أنه استجمر بالحجارة مع وجود الماء فلا حرج عليه ويجزيه ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل هل أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل للاستيقاظ من النوم هل هو للتعبد؟ وهل إذا نام رجل ووضع يديه في قماش فهل يجب عليه الغسل؟
نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الأمر معلل، وأكدوا ذلك بقوله في نهاية الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا إن هذا مركب على أمره بالغسل، فيدل هذا على أن العلة في الأمر بالغسل خوف الجولان، وهذا هو أصح القولين. وهناك قول اختاره بعض العلماء منهم المالكية أن الأمر للتعبد، وفائدة الفائدة المترتبة على كلا القولين أن الإنسان لو نام على صفة يأمن فيها إصابة يده كمن نام ويده في قماش أو في شيء يكون حاجزا كالقفاز ونحله، يقولون إنه لا يعتبر مأمورا بالغسل إذا قلنا إن العلة النجاسة. وإذا قلنا إنه تعبدي وجب عليه أن يغسل، لأن التعبد يؤمر به كيفما كان، حصلت العلة أو لم تحصل. نعم. والذي يظهر أن العلة مما كانت منصوصا عليها، فالقول بالعلة قوي، القول بالتعليل ما دام العلة على قسمين، تارة تكون منصوصة وفي حكم المنصوص، وتارة تكون اجتهادية. العلة إما أن تكون منصوصة كقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقوله في الرطب: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذا فأصلحت هذه العلة، فهذه علة منصوصة وفي حكم المنصوص، العلة المجمع عليها. والنوع الثاني من التعليل العلة بالاجتهاد، وهو الذي يتركب من الصدر والتقسيم، وله مباحث عند الأصوليين رحمه الله، وهو فهم يفهمه الإنسان من النص، يقرأ النص ويحاول أن يستلهم من أصول الشرع فهم علة ذلك النص، والله تعالى أعلم.
هنا أسئلة متعلقة بالحج. يقول السائل: امرأة أرادت الحج من اليمن فلم تحرم من الميقات لأنها حائض، وكانت تظن أن الحيض عذر، فلم تحرم.
إذا مرت الحائض والنفساء بالميقات فإنه يجب عليها إذا أرادت الحج والعمرة أن تحرم من الميقات، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة الطاهرة والمرأة الحائضة وغيرها. وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فاستفتت رسول فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا مرت بالميقات وكانت قاصدة لذلك السفر الحج والعمرة أنه يجب عليها أن تحرم من الميقات، ولا يعتبر الحيض ولا النفاس عذرا موجبا لترك الإحرام من الميقات. وبناء على ذلك فإن ظنها لا عبرة به، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فلذلك يجب عليها أن تجبر ذلك بالدم إذا نوت دون الميقات، والله تعالى أعلم. للعلماء في هذه المسألة قولان: منهم من قال يصح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس لما قال له: يا رسول الله، أقبلت من جبل طيب، أفللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت شعبا ولا جبلا إلا وقفت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من وقف موقفنا هذا، يعني بالمشعر صباح يوم العيد، وصلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فأخذوا من هذا دليلا على أن الحج كامل، ولكن دفعه قبل غروب الشمس يوجب عليه الدم. وذهب الطائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن من دفع قبل الغروب أنه يجب عليه أن يرجع حتى يصيب الليل، وأصح القولين هو القول الأول، والله تعالى أعلم.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان أن يعدوا العدة للقائه والموقف بين يديه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بي وصدقتم كتابي وآمنتم برسلي اتقوني ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إخواني، إن هذه الأعمار وهذه الأوقات هي رأسنا للإنسان في هذه الحياة. ينبغي للإنسان أن يحرص قدر استطاعته على استغلالها في تلاوة القرآن والاستغفار وذكر الله عز وجل وصلة الأرحام، وكذلك إساء خير إلى عموم المسلمين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت عنه الأحاديث الكثيرة التي ترغب في نفع المسلمين وإسداء الخير إليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وهذا يدل على أنه من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل نفع العباد وإسداء الخير إليهم. واعلموا يا إخواني أننا إلى الله طائرون وإليه منقلبون، والسعيد من يعرض غيره. فكم كان معنا في الأعوام الماضية من أقوام يؤملون هذه الساعات ويرجون هذه اللحظات بغتوب داهم اللذات بهذه اللذات، وأتتهم سكرة الموت وفراق الدنيا في وقت لم يحتسبوه وزمان لم يظنوه. فالواجب على الإنسان أن يبتدر هذه الأيام بالعمل الصالح، وإن الشيطان قد قعد للإنسان بالرصد لا يطلب سبيلا من طاعة الله ولا يلتمس طريقا في محبة الله إلا زهده في تلك الطاعة. وأوصيكم يا إخواني بأمرين هما سعادة الإنسان في هذه الحياة: لا تنسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله وأرهب إليك من الله. أمران هما جناح السلامة: محبة الله من كل قلبك والخوف من الله من كل قلبك. لا تنسي وتصبح وفي قلبك أحب إليك من الله ولا أخوف لقلبك من الله، وهما جناح السلامة. قال بعض السلف: المؤمن على جناحي الأمن والخوف. وقد وصف الله عز وجل أهل الجنة فجمع لهم بين الصفتين: الرجاء والخوف. الرجاء فيما عند الله والخوف من عذابه. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، فمحبة الله والخوف من الله يستجمعهما الإنسان في قلبه. لا يكن في قلبك أحب إليك من الله. مهما تفكرت في حياتك انظر إلى أحب حبيب إليك واجعل محبة الله فوقه، وانظر إلى أخوف من تخاف واجعل خوفك من الله فوقه. واعلموا إخواني أنه لم يستجمع عبد محبة الله والخوف من الله تبارك وتعالى إلا كان له ذلك أعظم زاد للاستكثار من الخير. والله ما من قلب يحب الله ويخاف الله إلا استجمع خصال الخير. فكان اللسان رطبا بذكر الله، والقدم ساعية في محبة الله، واليد سخية في مرضاة الله عز وجل. أمران: الخوف من الله والمحبة لله. أما محبة الله فينسى معها كل شهوة، والخوف من الله تنسى معها كل رهوة. أما الشهوات والملهيات فتهون حينما تتذكر محبتك لله عز وجل. ولماذا لا نحب الله؟ وما من طرفة عين إلا والإنسان يتقلب في نعم ومنن وفضائل لله لا تعد ولا تحصى. إخواني، لو أن واحدا منا في يوم من الأيام احتاج إلى معونة، احتاج إلى مال، تفكر لو أنك في يوم من الأيام ضاقت عليك هذه الدنيا واحتجت إلى مال لأهلك لولدك ولم تجد من يعينك حتى أصبحت في كرب وهم وغم، ثم مضيت إلى رجل فعلم بحالك وأعطاك مالا يدفع به تلك الشدة، كيف يكون نظرك إلى هذا الرجل؟ كيف تنظر إليه؟ يملكك، يأسرك بمعروفه، يأسرك بالخير الذي أفتاه إليك، فأين فضل الله عليك؟ أين فضل الله؟ أين نعم الله؟ العباد إذا أحسنوا إلينا نأتي إلى البيوت وتجد الإنسان إذا جلس بين أهله أول ما يتحدث بفضل العباد إليه، ذهبت اليوم إلى الإدارة فساعدني فلان وأعانني فلان، ولكن نعم الله قليلا من يتحدث بها. من منا جلس مع أبنائه فقال كنت فقيرا فأغناني الله، كنت وضيعا فرفعني الله، كنت حقيرا فأدلني الله، كنت جاهلا فعلمني الله. من منا جلس مع أبنائه، جلس مع أهله يتذكر ماضيه، إذ كان فقيرا مؤذنا، إذ كان عاريا، إذ كان خائفا، إذ كان في هموم وغموم لا يعلمها إلا علام الغيوب. من منا تذكر هذه النعم؟ ومن الله، ونعم الله لا تنقطع عن العبد طرفة عين. ثم انظر إلى ما ظلينا به من هذه الغفلة عن هذه النعم، لماذا لا نحب الله ونحن نغفل في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى؟ ثم من هي الثمرة؟ لو أنك أحببت الله، الله في غنى عن محبتك، ولكن تحبه لخير لك، خير لك في الدين والدنيا والآخرة. إذا أحببت الله وأسكنت قلبك محبة الله أحبك الله بتلك المحبة. إخواني، ومن أحبه الله كيف حامل؟ من أحبه الله، من أحبه ملك الملوك وجبار السماوات والأرض كيف حامل؟ ولذلك إخواني، لو أن واحد منا ولله المثل الأعلى جاء إلى إنسان عزيز من أهل الدنيا وعرفتك على إنسان عزيز من أصحاب الأموال والتجارات، يمكن ما ينام الليل من الفرح بمعرفة هذا المخلوق الضعيف، فكيف بمن أحب الله وتعرف على الله تبارك وتعالى؟ ولكن قلوب نائمة، قلوب غافلة، أسودة في منام. إخواني، العز في معرفة الله، والكرامة في معرفة الله، والجاه عند الله خير جاه، والتقرب إلى الله وملء القلوب بمحبة الله هو خير ما ينتقل الإنسان به من هذه الدنيا. والله ليس بالعار أن تملأ القلوب محبة لله وإجلالا وإعظاما وخشية وهيبة لله، ولكن العار أن نطعم من طعامه وأن نكتسي من كسائه وأن نشرب من مائه، ثم مع ذلك غافلون عن حمده وشكره، ومع ذلك لا تضره غفلتنا، فهو الغني عن طاعتنا ومعصيتنا. لذلك إخواني، تعرفوا على الله، ملأوا القلوب بمحبة الله. والله ما من إنسان من الليلة يحاول ويجرب وسيجد ذلك، يحاول ألا يكون في قلبه أحب إليه من الله ولا أخوف إليه من الله. إذا قيل له اتق الله ترعب فرائصه من خشية الله، وحق لترك الفرائص أن ترعب من خشية الله. قال بعض السلف: أدركت أقواما إذا ذكر الله انتفض الواحد منهم كما ينتفض العصفور من الماء. فملأوا القلوب بمحبة الله، والله ما من إنسان يملأ قلبه محبة وخشية لله إلا غير الله في حاله على قدر ما غير من هيبة الله ومحبته. فملؤوها من محبة الله، واملؤوها من خشية الله، يكن لكم في ذلك صلاح الدين والدنيا والآخرة. إن سألت الله أعطاك، وإن استعذت به كفاك، وإن عذت به حماك سبحانه وتعالى. قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فثقوا بالله عز وجل. والله عار يا إخوان أن ننتقل من هذه الدنيا وقلوبنا ضعيفة من الإيمان بالله. قليل منا من لا يخاف الله حق الخوف، وقليل منا من لا يخشى الله حق الخشية. لم تكن أكره ساعة عندك وأخوف ساعة عندك تلك الساعة التي تصيب فيها حدا من حدود الله عز وجل، أو تقصر في واجب من الواجبات. خف الله وابتل خشية الله، وثق أن الله يغير ما بك على قدر ما غيرته. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم حبا له وخشية له وخوفا منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.